مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن،
بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 28 مارس إلى 3 أبريل 2022. إلى العناوين: كواليس تعيين خليفة داعش أبي الحسن، أبو ليلى يقول تعيين الخليفة بدأ من الشام بعد حل خلافات مع العراقيين. قاضي داعش في سيناء سابقا يكشف فضائح التنظيم ويدعو الأنصار لوضع السلاح. العرجاني شرع النصرة سابقا يعود إلى بلده بعد مضايقات هيئة تحرير الشام. وضيف الأسبوع الأستاذ عمر أبو ليلى، الخبير السوري المتخصص في ديناميات الحوكمة والأمن في شمال سوريا ورئيس تحرير موقع دير الزور 24 الإخباري. وبإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت،
بودكاست على راديو الآن.
إذن خليفة داعش الجديد أبو الحسن الهاشمي القرشي لا يزال يتلقى البيعات. حساب جهاد أناليتكس على تويتر قال إن إعلام داعش نشر في الفترة من 11 إلى 17 من مارس 24 تقريرا مصورا للبيعات من 12 ولاية، أكثرها كان من العراق وسوريا وغرب إفريقيا. لكن الخليفة لا يزال مجهولا، لما يقول التنظيم إنه اعتبارات أمنية. ما الذي يمكن أن نعرفه عن الرجل؟ لا نعلم الاسم الحقيقي لأبي الحسن، كل ما لدينا تكهنات، وإن كانت الكفة ترجح لصالح الصميدعي حج زيد. الجديد هو ما قاله لنا عمر أبو ليلى، رئيس تحرير موقع دير الزور 24، عن كواليس تعيين الخليفة، فيكشف عن أن أبا الحسن هو عراقي يتنقل كثيرا بين العراق والشام، وأن تنظيم داعش في سوريا كان له الدور الأكبر في تنصيب الخليفة بعد حل خلافات مع داعش العراق.
ذكرنا اسم أبو الحسن الهاشمي. أبو الحسن الهاشمي هو أحد المقربين من الدائرة الضيقة من الأشخاص الذين يؤسسون للتنظيم سياسات مستقبلية. المصادر التي زودتنا بالمعلومة جاءت بالضبط بعد مقتل خليفة داعش السابق بعدة أيام مباشرة. كان هناك خلافات حقيقية، لأكون واضح معك، داخل التنظيم، وتم جمع هذه البيعات بالدرجة الأولى في سوريا، ومن ثم في العراق. الخلافات طبعا هو عراقي، يعني أكاد أجزم لك أن أبو الحسن الهاشمي هو عراقي الجنسية وليس سوري. بالنسبة للخلافات التي حدثت كانت بين التيار السوري والتيار العراقي بمحاولة كسر القواعد التي بناها التنظيم فيما يتعلق بأنه لا يمكن أن يستولي أو لا يمكن أن يكون خليفة داعش سوري الجنسية، فيجب أن يكون عراقي، باعتبار أن أبو بكر البغدادي وقرداش وسواهم كلهم عراقيون وكلهم من نسل ما يسمى بالقرشيين. فكانت هناك خلافة، تم جمع البيعات مما أفيدك به، تم جمع البيعات بالدرجة الأولى في ولايتين ما يسمى بولايتين، ولاية البركة والخير شرق سوريا باعتبارها مناطق حدودية مع العراق، وتم تذييل الخلافات مع التنظيم في الولايات العراقية الأخرى. وأعلن فيما بعد أبو الحسن الهاشمي لديه 4 أسماء مستعارة أخرى على سبيل المثال، فهذه الأسماء المستعارة يتنقل بها ضمن حركته ما بين عدة مناطق، حينما ينتقل من العراق إلى سوريا ويلتقي بقيادات سورية ليس كل القيادات تعرفه، فيجلس معهم ومن ثم يتداولون بعدة أمور تتعلق بالتنظيم، ثم يغادر العراق، ثم يعلمون في سوريا أنه كان أبو الحسن الشاب، بينما كان في جلسته في سوريا في اسم مستعار آخر.
أستاذ عمر، متى وصلتكم المعلومة، معلومة أبو الحسن الهاشم القرشي، بعد أحداث أطمة؟
بالضبط، وصلتنا بعدها بعدة أيام، لأنه أرجع معك على نقطة أساسية وهي الخلافات بعد مقتل. أولاً، واحدة من الخلافات التي حصلت داخل التنظيم كانت تتعلق بعدم الإعلان عن مقتل الخليفة نفسه. تمام. والشغل الخلاف الآخر الذي حصل داخل التنظيم والذي لم يخرج للإعلام كان يتعلق بالخلاف السوري العراقي ما بين فيما يتعلق بتنصيب الخليفة المقبل والذي تم الإجماع عليه هو أبو الحسن الهاشمي. النقطة الأخرى التي أيضا استذكرتها هي تتعلق بأنه هذه المرة تحديدا ما لمسته شخصيا أن السوريين داخل تنظيم داعش لعبوا دورا كبيرا في تنصيب الخليفة، والدليل على ذلك أن البيعات الأساسية للتنظيم خرجت من ولايتين أساسيتين هما ولاية البركة وولاية الخير ما يسمى بالتنظيم.
ونتحدث مرة أخرى إلى عمر أبو ليلى رئيس تحرير موقع دير الزور 24 في ملف روسيا والحرب على أوكرانيا بعد قليل.
بودكاست على راديو الآن.
نشر حساب قناة فتح عباد البغدادي والهاشمي أن منشورات تتداول في سيناء فيها رسالة من شرعي داعش السابق أبي حمزة القاضي يدعو عناصر التنظيم لتسليم أنفسهم إلى السلطات المصرية حيث يلقون معاملة حسنة. محمد سعد أبو حمزة القاضي سلم نفسه في سبتمبر 2021.
من أبي حمزة القاضي إلى إخواني في ولاية سيناء.
القناة نشرت أيضا تسجيلا صوتيا للرجل تحت عنوان النصيحة السيناوية يتحدث فيه عن مخالفات شرعية داخل التنظيم من قبيل تكفير المسلمين وقتالهم وكيف أن أمراء التنظيم يبررون هذه المخالفات بناء على طلب المتنفذين فيه.
ونحن كأمراء نتبع هذه المخالفات ونبرر للجنود أن الدولة قالت ذلك مع علمي حينها أن الدولة مخطئة في ذلك، وآخر هذه أنها أرسلت لنا ملف يسمى تجربة الاقتصاد تأمرنا فيه بأخذ أموال من أغنياء المسلمين، إن امتنعوا عن الدفع نقوم بقتل العمال.
بودكاست على راديو الآن.
أعلن في إدلب أن علي العرجاني الشرعي السابق لجبهة النصرة فتح الشام عاد إلى بلده الكويت بعدما قيل إنه تلقى عدة تهديدات من المخابرات التركية بتسليمه لمعبر باب الهوى كي يصمت عن فضح جبهة النصرة أو هيئة تحرير الشام. في فبراير الماضي كتب العرجاني أن هيئة تحرير الشام حاولت استمالته منذ أعلن استقالته من التنظيم في نسخته فتح الشام في يناير 2017 اعتراضاً على سلوك التنظيم اتجاه الفصائل الأخرى في إدلب، ولكنه رفض وظل يكتب ضدهم. وفي المرحلة الأخيرة يقول العرجاني إن الهيئة لفقت له عند المخابرات التركية تهمة أنه داعشي، الأمر الذي انتهى بتهديد المخابرات له إما يتوقف عن نقد الهيئة أو يرحل إلى باب الهوى ويسلم بالتالي إلى أمنيي الجولاني، فاختار العودة إلى الكويت. العرجاني كتب عن علاقة الجولاني بالنظام السوري ومن قبيل ذلك ترتيب القيادي أبي مريا القحطاني نقل عناصر جبهة النصرة من درعا جنوباً إلى إدلب شمالاً في أواخر 2015 برعاية النظام والاستخبارات الروسية. وكتب أيضاً عن أن قاضي الهيئة مظهر الويس له زوجة تسافر وأولادها إلى إيران، معتبراً ذلك مؤشراً على علاقة الويس مع طهران.
بودكاست على راديو الآن.
ثارت علامات استفهام كثيرة حول طريقة استثمار داعش في الهجوم الذي وقع في الخضيرة قرب حيفا وقتل فيه ممن قتل ضابطان إسرائيليان. تبنى التنظيم الهجوم بعد وقوعه بقليل ونشر سكرين شوت من فيديو ظهر فيه على ما يبدو منفذا الهجوم وهما يعلنان الولاء لداعش. مينا اللامي الصحفية المتخصصة في ملف الجهاديين من بي بي سي مونيترينج رأت أن داعش اقتنص الفرصة بتبني الهجوم إعلاميا من دون أن يكون له ضلع في الأمر، بدليل أن صحيفة التنظيم الأسبوعية النبأ صححت اسم أحد منفذي الهجوم من خالد كما ورد في أول الإعلان إلى إبراهيم بناء على تصحيح وسائل الإعلام. كما توقفت اللامي عند جملة فور وقوع الهجوم انتشر شريط مصور يوثق البيعة كدليل على أن التنظيم مثلنا جميعا رأى الفيديو على الإنترنت ما سمح له بتبني الهجوم. إعلان داعش المسؤولية عن الهجوم جاء مفاجئا لكثير من أنصار القاعدة، قبل التبني اعتبروا ما حدث جهادا متواصلا، وبعد التبني اجتهدوا في تبرير فرحهم بما يشبه الغاية تبرر الوسيلة، منظر الجهادية أبو محمد المقدسي مثلاً تمنى أن يكون هذا تحولاً في نهج داعش، وإن اعتبر أن عمليات المغترين بداعش في فلسطين هو اجتهادات فردية. زاد الطين بلة الهجوم الذي نفذه لاحقاً الفتحاوي حمارشة، لكن التخريجة بحسب المقدسي كانت نمدح فعلته ونتحفظ لكونه فتحوياً، مرجحاً أن الرجل كغيره اتخذ فتح وسيلة للتدريب والتسليح، وبالتالي فإن الحكم العام غير الحكم على الأعيان، وقد نحكم على الرؤوس والحكومة ونفصل في الأتباع، وهو نفس الموقف الذي اتخذه المقدسي من حماس. لكن في محاولة المقدسي إثبات نظرته هذا، أشار إلى عبارة دينية كتبها حمارشي على الفيسبوك، فعلق المقدسي: لا تتعجب أن تجد فتحويا مصليا أو يكتب على معرفه هذا. ثم يظهر للمقدسي أن حمارشي أشاد بقيادي من حزب الله، فيعلق أن ذلك يدل على خليط من التفكير والأيديولوجيا، سمك على لبن عتمر هندي، ويختم: عموما نحن نرحب بهذه العمليات كائنا من كان منفذها.
بودكاست على راديو الآن.
قضت محكمة هندية في ولاية كرناتاكا جنوب غرب البلاد بتثبيت حظر الحجاب في الجامعات هناك، وبالرغم من أن القرار محصور بالولاية إلا أنه يخشى أن يتكرر في ولايات أخرى في هذا البلد الذي يعاني تصاعد القومية الهندوسية في ظل حزب رئيس الوزراء ناريندا مودي الحاكم. حقوقيون ودستوريون هنود اعتبروا القرار تعديا على الحريات الدينية التي يضمنها دستور البلاد العلماني.
بودكاست على راديو الآن.
بعد سبات طويل ينشط إعلام جماعة أنصار المسلمين في بلاد السودان التي في أصلها انشقت عن بوكو حرام في نيجيريا، وأعلنت الولاء لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في يناير 2012. هذا الأسبوع نشرت الجماعة دورية بعنوان صوت القارة السمراء، العدد الأول بعنوان لماذا تلتحق بجماعة أنصار، وأهم ما فيه مقال يحمل عنوان المجلة وفيه سرد لتاريخ الجماعة مع التكفيريين من أمثال عنتر زوابري في الجزائر وأبي بكر شكاو في نيجيريا، وهذان كفرا كل من يسكن فيما يعرف بدار الكفر. يقول المقال إن هذا كان سببا للانفصال عن شكاو. المقال الثاني بعنوان منهاج القاعدة بين الإجماع والإتلاف والنزاع والاختلاف، يتحدث عن الخلافات التي أصابت تنظيم القاعدة، ومما جاء فيه أن القاعدة أصابها ضرر كثير بسبب الخلافات التي وقعت في الشام. وفي المجلة زاوية بعنوان اللامركزية الإجبارية لتنظيم القاعدة، وفيها أن التنظيم لا يتحمل كامل المسؤولية عن جميع تجاوزات أفرعه.
بودكاست على راديو الآن.
قالت Human Rights Watch إنها وثقت حالات ترقى لجرائم حرب ارتكبها الجيش الروسي في المناطق التي دخلها من أوكرانيا. في الأثناء قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترقية الرئيس الشيشاني رمضان قديروف تقديراً لمشاركته في الحرب على أوكرانيا. وفيما نشرت صور لمواد غذائية تقدم لعائلات الجنود الشيشان المشاركين في الحرب، نشر فيديو فيه جنود شيشان يوزعون مساعدات على سكان ماريوبل جنوب أوكرانيا. كريستوف جروسيف من الموقع الصحفي العالمي بلينكات علق: الفيديو يظهر القديروفيين يعطون الناس البضائع الأوكرانية التي نهبوها.
بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الآن. نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ عمر أبو ليلى، الخبير السوري المتخصص في ديناميات الحوكمة والأمن في شمال سوريا، ورئيس تحرير موقع دير زور 24 الإخباري. لديه عدد من المقالات التحليلية في موقع The Washington Institute ومواقع أخرى. أهلا وسهلا فيك دائما أستاذ عمر.
عفوا، شكرا لك وشكرا على استضافة من جديد.
أستاذ عمر، نتابع حسابك على تويتر وفيه إدراجات لافتة للانتباه تتعلق بالحرب الروسية على أوكرانيا. أتمت الحرب الشهر وكان المتوقع لها أيام، ما أكثر ما لفت انتباهك في هذه الحرب؟
بمجرد أن بدأت الحرب الروسية ضد أوكرانيا، أنا فورا يعني عادت بي الذاكرة يوميا يوم وراء يوم كيف بدأت روسيا العمليات العسكرية في سوريا، تحديدا حينما تذرعت بعنوان قتال تنظيم داعش، وكيف أنها يعني لم تتورع عن تدمير البنى التحتية وقتل المئات من أبناء سوريا، حتى ربما الآلاف في مناطق أخرى. تحديدا باعتباري أنتمي لشمال شرق سوريا، أستذكر لحظات لا يمكن لي أن أنساها من الإجرام الروسي بسوريا في معاركهم ضد تنظيم داعش. في مدينة الميادين وفي مدينة القورية بريف دير الزور الشرقي، وصلت مرحلة الدمار تزيد على 70-80% من البنى التحتية، وأصبحت ركام بمعنى الركام. كانت الطائرات الروسية يوميا تغير ما يقارب من 20-25-30 غارة على مدار الليل والنهار، وجربت ومورست أو تم تجريب أنواع من الأسلحة لم يتم تجربتها حتى في حروب عالمية. ما يحدث اليوم في أوكرانيا، هناك بعض الفوارق البسيطة، لكن ذات السيناريو بالمجمل يتم إعادته. هناك مراقبة دولية بطريقة أو بأخرى لأفعال روسيا، وروسيا تدرك هذا الشيء عن قرب، لذلك هي تحاول قدر الإمكان أن لا تعيد سيناريو سوريا حرفيا مقابلة لدولة بحجم أوكرانيا. يعني اليوم كلنا نعلم ونرى يوميا عشرات الفيديوهات التي ترينا أن الروس هدفهم الرئيسي تدمير البنى التحتية في أوكرانيا، أكثر من التركيز على إيقاع أكبر عدد ممكن من المدنيين كضحايا بشريين. في سوريا كان لديها هدفين في آن واحد، هما المسح الجغرافي بالكامل، بالإضافة عدم الاكتراث لأي ضحايا. يعني أنا أتذكر إحدى المجازر التي وقعت بسبب القصف الروسي على معبر نهري بين ضفتي نهر الفرات شرق وغرب الفرات في الريف الشرقي لدير الزور، راح ضحيته أكثر من 200 شخص مدني كانوا يحاولون الفرار من القصف الروسي، بينما اليوم لا نرى هذا السيناريو حرفياً في أوكرانيا. تركيز أكبر على ما يسمى بانتصار عسكري، تركيز أكبر على تسييس الهدف الروسي بإسقاط حكومة كييف، تركيز أكبر على تهجير أكبر عدد وإفراغ المنطقة أو أوكرانيا بالمجمل من السكان الأصليين واستقطاب سكان آخرين.
أستاذ عمر، قلت في إحدى تغريداتك على تويتر أن هذه الأنظمة، وكنت تشير إلى النظام الروسي، لا يستطيع أن يعيش من دون الكذب، ووصفت ذلك بأنه سياستهم. انتشار البروباغاندا الروسية كان مثير للانتباه في هذه الحرب، ماذا تقول عن هذا؟
طبعا عجبتني جدا الخطوة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بإيقاف كل المنصات الرسمية التابعة للاتحاد الأوروبي، عفوا لروسيا، كسبوتنيك وآرتي والمعرفات الأخرى، من أن تستمر في نشر رواياتها وقصصها. لدينا تجربة عملية في سوريا أيضا، دائما لطالما أحاول الابتعاد عن سوريا وأعود إليها من جديد باعتبار أن روسيا هي لاعب أساسي في سوريا. موضوع الكذب الروسي نحن يعني نعرفه من سنوات وعلى مستوى رفيع جدا، وليس معرفات وهمية أو حتى معرفات إعلامية. نتكلم على مسؤولين في الأمم المتحدة، نتكلم على سفراء، نتكلم على حسابات تابعة للحكومة أو لروسيا بشكل مباشر، حتى متحدثين رسميين باسم الكرملين. الروس لديهم مبدأ اكذب اكذب حتى يتم تصديقك أو حتى تصدق، وهذا السيناريو الذي دائما طالما يعيدونه في الرواية التي هم ليسوا مقتنعون فيها، وطالما يحاولون الترويج لها لحتى يقنعوا فيها المجتمع الدولي أو حتى من يحاول التضامن معهم. هناك لديهم تيارين، تيار العسكري الذي يسير على الأرض بالعمليات العسكرية يقابله التيار الإعلامي الذي يعطي شرعية للعسكر بهذا. فلا يمكن التيار الإعلامي الذي يزيد من هذه البروبوغندا، من هذه الأكاذيب، أن يغير حرف واحد من هذه الرواية، لأنه العملية بالمجمل بنيت على قصة، وهذه القصة هي كاذبة، قصة القوميين، قصة الدواعش، قصة إلى آخره. فهذه القصة الكاذبة التي تروج لها روسيا أعطتها شرعية لنفسها وليس شرعية دولية بأنها تنفذ هذا العمل العسكري. هذا بالضبط ما يحدث في أوكرانيا اليوم. في سوريا اتخذوا ذريعة أنهم يقاتلون تنظيم داعش، وهذه أيضا من المغالطات والأكاذيب الكبيرة. لم يكن موضوع قتال تنظيم داعش هو الحقيقة التي اتخذتها روسيا وفصائلها أو ميليشياتها، لأن الضحايا من المدنيين وحتى أبناء دير الزور هم بالأساس قاتلوا تنظيم داعش في عام 2014 قبل حتى أن يتدخل المجتمع الدولي. فأنت اليوم تدعي أنك تقاتل تنظيم داعش، لكن هدفك جغرافي، هدفك جيوسياسي، هدفك يصب في نقاط أخرى بعيد عن الحقيقة التي تحاول الترويج أو العنوان الذي تحاول الترويج له، وهو لا يمت للحقيقة بصلة. ذات السيناريو اليوم. هناك أكاذيب لمسنا في الشهر الماضي تحديدا المئات والآلاف من الأكاذيب التي تروجها وسائل الإعلام الروسية، ولكن أعتقد أن الخطوة الإيجابية التي تم اتخاذها هي تحجيم هذه الوسائل من استمرارها بنشر هذه الأكاذيب والتأثير على شعوب المنطقة. ونتكلم عن الشعب الأوروبي على وجه التحديد بحكم أنني مقيم في أوروبا. يعني شخصياً لطالما التقيت بأشخاص بعد سنوات من إقامتي في أوروبا لا يعرفون شيئاً عن سوريا حقيقة بسبب ابتعادهم، فهم لا يزالون يعني غير مطلعين على التفاصيل. اليوم هذا الشخص إذا ما تعرض أو إذا ما صدف أو قابل قصة تم ترويجها من الإعلام الروسي الذي يمارس الأكاذيب لطالما أو لربما سوف يتأثر بها، سوف يميل إلى تصديقها، لأنه دائما ما تكون العلاقة في دول الاتحاد الأوروبي ما بين الشعوب والحكومة هي علاقة ديمقراطية، فهم ليسوا مناصرين 100% لحكوماتهم بقدر ما أنهم ينظرون إلى القصص من عدة جوانب. فالخطوة الإيجابية التي اتخذتها من جديد اتخذها الاتحاد الأوروبي بتحجيم هذه المنصات بهذه المعرفات كانت جدا إيجابية لفضح أكاذيب النظام الروسي، وأكاذيب النظام الروسي ليست فقط ضمن حدود الاتحاد الأوروبي، في سوريا، في أفريقيا، في ليبيا، في كل الدول التي تحاول التواجد فيها أو إيجاد شرعنة لتواجدها العسكري وغير العسكري.
هل يحضرك شيء من هذه الأكاذيب مثلاً لفتت انتباهك إذا كان يحضرك؟
على مستوى سوريا كأكاذيب بشكل عام، طالما كانوا يروجون لموضوع أنهم قتلوا العشرات من عناصر تنظيم داعش، بينما المعرفات المحلية وغير المحلية توثق أن المئات من أبناء دير الزور قتلوا بفعل الضربات الجوية أو الصواريخ البعيدة المدى. في أوكرانيا كذلك الأمر، اليوم نتكلم عن أنهم استهدفوا على سبيل المثال مستودعات تابعة للذخيرة والسلاح، ويحاولون أن يروجوا فيديوهات تبين أنها للذخيرة والسلاح، لكن نتفاجأ بصور وفوتج من معرفات مستقلة توضح أن هناك أطفال، أن هناك مشافي عسكرية ميدانية، مشافي إنسانية تم قصفها، أن هناك حتى حضانات خاصة بالأطفال تم تدميرها عكس الرواية الروسية حرفيا، وفي ذات المنطقة التي يتم الحديث عنها نتكلم. يعني تم توثيق عديد من الحضانات التابعة التي يرتادها الأطفال تم قصفها بفعل الطائرات أو السلاح الروسي، بينما روسيا تقول أنها استهدفت أوكار معارضين أو ترسانات عسكرية تابعة للجيش الأوكراني. هذا بعيد كل البعد عن الواقع لأن الصور تكذب الرواية الروسية، فهذا كمثال مادي. يعني نتكلم أيضا عن قصف مشافي عسكرية، مشافي ميدانية، حتى بعض النجوم الأوكرانيين والروس ظهروا من داخل هذه المشافي وصوروا بأنفسهم، هم مشاهير، صوروا بأنفسهم هذه المشافي التي ليست حتى أهداف عسكرية، كيف تم قصفها من الروس، وأن الرواية الروسية كلها كاذبة ومبنية على شيء غير حقيقي.
أستاذ عمر، كان لافت أن تفتح روسيا مراكز تجنيد في سوريا. روسيا لا تحتاج إلى جنود وعندها الفاغنر ذراعها الذي تتسلل من خلاله إلى الدول في مختلف أنحاء العالم، لماذا إذن التجنيد؟
ممتاز، سؤال جدا مهم حقيقة نهاد، أشكرك. ليست بحاجة 100%، هذا الكلام دقيق. لديها ليس فقط فاغنر، لديها الشيشان، لديها مرتزقة في كل مكان، لكن نتكلم على أن روسيا في سوريا بنت مرتزقة منذ وجودها في المنطقة، أسست فصائل وكتائب وميليشيات، والعملية والقضية لا تقتصر على الحرب الروسية ضد أوكرانيا اليوم. هؤلاء المرتزقة هم بالأساس تم إرسالهم إلى دول عدة تتواجد فيها روسيا. على سبيل المثال، إذا عدت قليلا إلى موقع دير الزور 24، منذ ما يقارب 8 شهور نحن نشرنا عن عملية إرسال مرتزقة من دير الزور وشمال شرق سوريا إلى مالي، هناك تتواجد قوات روسية. نتكلم عن إرسال مرتزقة تابعين لروسيا من محافظات سورية أخرى إلى ليبيا. فاليوم القضية التي تم فتحها عملية التجنيد في دير الزور تحديدا بشكل مباشر هي تنضوي ضمن عدة حسابات. الحساب الأول أن روسيا شيئا فشيئا بدأت تدرك أنها سوف تصطدم مع الشعب الروسي الذي العديد الكثير منه عارض الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وقتلاهم سوف يسببون قلق سياسي وداخلي للحكومة الروسية أمام الشعب الروسي. هذا واحد. فاليوم المرتزقة الذين يذهبون إلى روسيا سواء ماتوا أو بقوا أحياء لا تكترث روسيا لهم. في نفس الوقت هي تحضر هؤلاء الآلاف، بالرغم أنها حتى استعانت بالشيشان خارج روسيا، استعانت بمقاتلين الشيشان. فهذا بحد ذاته إثبات على أن روسيا لديها مشكلة تتعلق مشكلة داخلية مع الروس بأنفسهم، أنها في حال واجهت هذه المشكلة بما يتعلق بأنه الجنود الروس ينسحبون ينشقون يقتلون، لديها بدائل. البدائل تعتمد على المرتزقة الشيشان، المرتزقة الذين أسستهم في دول عديدة من ضمنها سوريا. الجانب الآخر حقيقة حتى موضوع التجنيد في شرق سوريا، اليوم الوضع الاقتصادي في سوريا جدا جدا سيء ولا يطاق، وخصوصا في مناطق سيطرة نظام الأسد وروسيا وميليشيات إيران. هؤلاء العناصر أو هؤلاء الأشخاص لماذا لم يترددوا في عمليات التسجيل للانضمام لهذه الميليشيات أو للتجنيد ضمنها؟ لأنهم يرون جيدا الأخبار وكيف العقوبات الدولية تراكمت على روسيا، يرون أن الوضع الاقتصادي في سوريا ذهب إلى أسوأ مما هو عليه الآن، ولذلك هم يبحثون عن ضمانة تتعلق بأنهم في الأشهر القليلة المقبلة سوف يتلقون رواتب أو مخصصات مالية ولو أنها زهيدة من روسيا تسد حاجتهم وحاجة أهاليهم. وهذا ليس مبرر من قبلنا نحن كأبناء دير الزور أن نشرع لهم هذا، بل العكس تماما، نحن ضد أي مبررات تسمح لهم بالانضمام لميليشيات روسية أو غير روسية. ونحن كسوريين يعني عرضنا بشكل واضح منذ اللحظات الأولى الحرب الروسية لعدة حسابات، لعدة أمور تتعلق بأن القاتل واحد الذي يمارس القتل في سوريا يمارس ضد الشعب الأوكراني، ولا نزال نؤيد الشعب الأوكراني بكل قضيته. الجانب الآخر، اليوم عدد من هؤلاء الأشخاص الذين انضموا لهذه الفصائل أو المرتزقة هم يفكرون بالوصول إلى أوروبا، وهذه نقطة لا تخفى لأحد. فهو حينما ينضم لهذه الميليشيات هو أوريدي أصبح على حدود أوروبا، فلربما في مرحلة ما يخلع بدلته العسكرية ويهرب باتجاه إحدى الدول الأوروبية، بينما إذا بقي في سوريا فهو يحتاج إلى مبلغ مالي طائل يزيد على 20-25 ألف دولار، رحلة طويلة مجهولة التفاصيل، أتيحت له فرصة بين يديه يحاول قدر الإمكان استثمار. فلديه عدة مبررات هو يبررها لنفسه بالانضمام لهذه الميليشيات.
الأستاذ عمر أبو ليلى، شكرا جزيلا لوجودك معنا.
شكرا لك، يعطيك ألف عافية. شكرا.
وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.
بودكاست على راديو الآن.